أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى أنواع المعنى. قال: ينقسم المعنى باعتبار وجوده إلى قسمين، هما المفهوم والمصداق. طبعا المفهوم والمصداق من المباحث المهمة والدقيقة في علم المنطق، والمقسم لهذين القسمين هو المعنى لا اللفظ، لأنه ذكرنا مرارا وتكرارا أن المنطقي يبحث عن المعنى دون اللفظ. فهنا عندما نقول المفهوم أو المصداق يعني المعنى. المعنى ينقسم إلى المفهوم وإلى المصداق، لا أن اللفظ ينقسم إلى المفهوم والمصداق. لذلك قال المصنف: ينقسم المعنى، ولم يقل ينقسم اللفظ باعتبار وجوده إلى قسمين. ما هو المفهوم وما هو المصداق؟ المفهوم كما عرفوه هو المعنى الموجود في الذهن. فالمفهوم والمعنى متحدان بالذات. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني هما شيء واحد، ولكنهما يختلفان باعتبار القصد. فمن حيث أن الصورة مقصودة باللفظ سميت معنى، ومن حيث أن الصورة حاصلة في العقل سميت بالمفهوم. إذن إذا كان قصدنا من هذه الصورة أردنا منها اللفظ نسمي ذلك معنى، وإن كانت هذه الصورة حاصلة في العقل سميناها بالمفهوم. إذن المفهوم هو المعنى المتبادر في الذهن عند سماع اللفظ. مثال ذلك: عندما أرى أفراد في الخارج كزيد ومحمد وعلي وفاطمة ومريم وغير ذلك من النفوس الناطقة، فهذه الأفراد الموجودة في الخارج أجمعها تحت عنوان. هذا العنوان أسميه الإنسان. فهذا المعنى وهو الإنسان الذي أوجدته لهذه الأفراد يسمى مفهوم. لماذا يسمى مفهوم؟ نقول لأن محله في الذهن وليس في الخارج. إحنا عندما نأتي إلى الخارج لا نجد شيء اسمه إنسان، وإنما أفراد الإنسان. ولكن حيث أني أردت أن أجمع هذه الأفراد تحت عنوان سميت هذا العنوان بالإنسان، فيكون هذا الإنسان مفهوما لهذه الأفراد. فالمفهوم ماذا يكون وجوده؟ دائما في الذهن، يعني لا يمكن تحققه بالخارج. كذلك مفهوم الحيوان، مفهوم الحيوان تحته أنواع كالإنسان والبقر والفرس، فهذا المفهوم مفهوم الحيوان ما موجود في الخارج. نعم أنواع موجودة، لكن أنه في الخارج موجود شيء اسمه حيوان لا. نعم يطلق على هذا الشيء أنه حيوان، لكن وجوده وين؟ في الذهن. فأنا جمعت هذه الأنواع كالإنسان والبقر والغنم والطائر، جمعتها تحت عنوان الحيوان، فيسمى كلمة أو لفظ الحيوان أنه مفهوم. لماذا؟ لأن الإنسان والحيوان معنى موجود في الذهن. المصداق لا، المصداق عكس ذلك، فإن أفراد هذه النفوس الناطقة أو قل هذا المعنى الموجود في الخارج، كما ذكرنا قبل قليل أن الإنسان مفهوم في الذهن، موجود في الذهن. عندما ننظر إلى أفراده، طبعا إحنا بالنظرة الأولى نظرنا وين؟ إلى الأفراد. ثم ماذا؟ ثم أخذنا مفهوم أو جامع لهذه الأفراد سميناه بالإنسان. الآن أتي إلى نفس الأفراد، لا إلى مفهوم الإنسان. هذه الأفراد الموجودة في الخارج التي حكمت عليها تحت جامع بأنها إنسان، الأفراد الموجودة بالخارج أسميها شنو؟ مصداق. مثلا زيد، أقول زيد مصداق الإنسان، فاطمة مصداق الإنسان، عمرو مصداق الإنسان. لماذا؟ لأن نظرتي إليه في الواقع الخارجي لا بما هو موجود وين؟ في الذهن. فإذا المصداق ماذا؟ ما ينطبق عليه المفهوم، وهو مفهوم الإنسان. قال ينقسم المعنى باعتبار وجوده إلى قسمين، هما المفهوم والمصداق. المفهوم وهو المعنى الموجود في الذهن، يعني في الخارج لا يوجد لفظ الإنسان، معنى الإنسان ما موجود وين؟ في الخارج. نعم أفراد موجودة، مثلا شريك الباري غير موجود وين؟ في الواقع الخارجي. نعم في ذهن موجود شريك الباري، فأي شيء لا وجود له في الخارج وإنما مجرد معنى في الذهن، هذا نسميه بالمفهوم. قال ثانيا المصداق وهو المعنى الموجود في الخارج، كما ذكرنا كأفراد الإنسان زيد ومحمد وبكر وعمر وفاطمة ومريم، هذه كلها نسميها مصادق ذلك المفهوم. توضيح ذلك، لأجل أن نستوضح معنى المفهوم والمصداق نأخذ مثالا كالإنسان. إن أفراد الإنسان الموجودين في الخارج مثل محمد وخالد وزكي وفاطمة وسعاد، كل واحد من هذه الأفراد يسمى مصداقا. لماذا؟ لأن نظرنا إليه هو بحسب الواقع الخارجي لا بحسب ما موجود وين؟ في الذهن. فما دام نظرت إليه بنظرة الواقع الخارجي أسميه ماذا؟ أسميه مصداق. والمعنى الموجود في أذهاننا والذي نحمله للإنسان ونعرفه به هو ماذا؟ هو مفهوم. إذن أنا عندما رأيت هذه الأفراد في الواقع الخارجي أخذت عنوانا لهذه الأفراد، سميتها هذه الأفراد بالإنسان. فإذن الإنسان ماذا؟ يعبر عنه بالمفهوم. نعم العلاقة بين المفهوم والمصداق. إن العلاقة بين المفهوم والمصداق هي علاقة انطباق المفهوم على مصداقه. مثلا الإنسان حيوان ناطق، يعني حيوان بمعنى نام، حساس، متحرك بالإرادة، والناطق بمعنى أنه مفكر. فمفهوم محمد يعني معنى محمد وهي الذات هذه المركبة من هذه الأجزاء، وخالد وزكي وفاطمة وسعاد الذي ينطبق على كل واحد منها أنها شنو؟ أنه حيوان ناطق. فهذه ماذا؟ مصادقه، يعني مصادق هذا المفهوم وهو الإنسان. أما بالخارج ما عندي شيء اسمه شيء هو بذاته إنسان حيوان ناطق، لا، عندي أفراد. فهذه الأفراد جمعتها تحت عنوان، سميت ذلك العنوان بالإنسان حيوان ناطق، فهذا أعبر عنه بالمفهوم. لماذا؟ لأن وجوده في الذهن لا في الخارج. نعم، أفراد وين؟ في الخارج، وعبرنا عنها بالمصداق. نأتي الآن إلى أنواع المفهوم. أيضا المفهوم وهو كما عبرنا عنه بأنه المعنى الموجود في الذهن ينقسم إلى قسمين وهما الجزئي والكلي. المحور الذي يدور حول هذا البحث هو الصورة المنطبعة في العقل. مثلا الآن الإنسان يدرك مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان وكذلك المفاهيم الباقية. عندما نأتي إلى المفاهيم الموجودة التي يحس بها الإنسان، مثلا عندما أقول مثلا محمد وأريد بمحمد ذلك الشخص الذي أبوه فلان وطوله كذا ولونه كذا، وكذلك لو قلت هذا الكتاب أو هذا القلم يعني أشير إليه، أو أأتي إلى مثلا بغداد أو طهران، إذا تأملت هذه المفاهيم فإنها معاني جزئية، يعني لا تنطبق على موجود آخر. هذا إذا كان لا ينطبق عليه مفهوم آخر، يعني ما توجد عندي إلا بغداد هذه أو مكة المكرمة هذه أو هذا الكتاب الذي أشرت إليه، هذه المفاهيم تسمى مفهوم جزئي. لماذا؟ لأنه لا ينطبق على أفراد كثيرة وإنما بنفس ذلك المفهوم. لذلك عرفوا الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. إذن بغداد لا تنطبق شنو عليها مفاهيم كثيرة، فعندما أقول بغداد مباشرة ينتقل ذهني إلى عاصمة العراق، وكذلك لو قلت طهران أو قلت مثلا مكة المكرمة فليس لها إلا مفهوم واحد، هذا يعبر عنه بالجزئي. وبعض الأحيان لا أجد أن هذا الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة وقاس بعضها في بعض وجدها تشترك في صفة معينة، فعندما أجي إلى هذه الصفة أو إلى هذا المفهوم أجده ينطبق على كثيرين، فإذا كان ينطبق على كثيرين أقول أن هذا المفهوم هو مفهوم كلي. لماذا؟ لأنه يصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. إذن المفهوم الكلي هو الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، كمفهوم الإنسان. فالمفهوم الإنسان ينطبق على زيد وعمر وبكر وما شاكل ذلك، أو عالم ينطبق على عالم الرياضيات وعالم الكيمياء وعالم الفيزياء. إذن هذا مفهوم كلي ينطبق على كثيرين. قال: ينقسم المفهوم إلى قسمين هما الجزئي والكلي. الجزئي تعريفه هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، مثل جعفر. جعفر هذا مفهوم شنو؟ جزئي. لماذا؟ طبعا جعفر هذا الشخص المعين، ابن فلان، طوله كذا، لونه كذا، من عشيرة كذا، ماذا؟ لا يصدق إلا على واحد. أو مثلا موسى كليم الله سبحانه وتعالى أيضا لا ينطبق إلا على واحد، وكذلك بغداد. أو أسماء الإشارة، هذا كتاب أو هذا قلم، أو مثلا نقول مكة المكرمة. مكة المكرمة مصداق لا ينطبق على كثيرين وإنما على فرد واحد، فإذا كان ينطبق على فرد واحد أسميه المفهوم الجزئي. أقسامه: ينقسم الجزئي إلى قسمين أيضا، هو الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي. ما معنى الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي؟ الجزء الحقيقي هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، كما تقدم الكلام حوله، قلنا كبغداد وطهران وزيد وعمر ومكة المكرمة. قال: وهو الجزء المتقدم الذي ينطبق عليه التعريف المذكور في أعلاه. الجزء الإضافي لا، قد يكون هذا الجزء الإضافي هو جزء حقيقي بإضافته إلى كلي، وقد يكون لا، أن هذا جزء لكنه كلي بإضافته إلى كلي أوسع منه. مثال ذلك، مثلا أقول الإنسان حيوان ناطق. الإنسان مفهوم جزئي بإضافته إلى مفهوم أوسع منه وهو الحيوان. لماذا؟ نقول لأن الإنسان يندرج تحت الحيوان، لأن الحيوان مفهوم عام تحته الإنسان والطائر والبقر وما شاكل ذلك، فهذا نسميه مفهوم جزئي إضافي إلى مفهوم أوسع منه. وبعض الأحيان لا، أقول زيد إنسان، فزيدون مفهوم جزئي حقيقي بإضافته إلى مفهوم كلي أوسع منه وهو الإنسان. إذن المفهوم الجزئي ينطبق تارة على جزئي حقيقي وأخرى على جزئي كلي بإضافته إلى كلي أوسع منه. قال: الجزء الإضافي وهو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع منه، مثل قحطان إنسان. تنبيه: الجزء الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا كما ذكرنا قبل قليل، قلنا زيد إنسان مثل قحطان، فباعتبار انطباق تعريف الجزء الحقيقي عليه لأنه لا ينطبق على كثيرين كما قلنا هو جزئي حقيقي، وباعتبار اندراجه تحت مفهوم يعني معنى واسع كلي إنسان الذي هو أوسع منه هو جزئي إضافي، وقد يكون هذا المفهوم كليا، مثل شنو؟ لفظ الإنسان. الإنسان مفهوم كلي كما سيأتي بعد ذلك، تحته أفراد كثيرين وينطبق على أفراد كثيرين، لكنه لاندراجه تحت مفهوم حيوان الذي هو أوسع منه أصبح يسمى جزئي إضافي. لماذا؟ لأن معنى الحيوان الكلي، والحيوان الكلي تحته جزئيات وهو الإنسان. فإذا الإنسان يكون مفهوم جزئي بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه، وإن كان هو بذاته مفهوما كليا. هذا هو معنى الجزئي الإضافي. الكلي كما ذكرنا قبل قليل وهو الشامل لجميع الأفراد الداخلين في صنف معين، أو بتعبير آخر هو المفهوم الذي لا يمتنع تصوره من أن يشترك فيه كثيرون. كما قلنا عالم، معنى العالم ينطبق على عالم الرياضيات وعالم الكيمياء وعالم الفيزياء وعالم الفقه وهكذا. وكذلك معنى حيوان ينطبق على الإنسان والبقر والطائر والفرس وما شاكل ذلك. إذن هذا المفهوم تحته شنو؟ أفراد كثيرة وينطبق على كثيرين، وما دام ينطبق على كثيرين نسميه بالمفهوم الكلي. قال تعريفه: الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد. ذكرنا المصداق يعني الواقع الخارجي، مثل الإنسان، لفظ الإنسان ينطبق على زيد وعم وبكر وما شاكل ذلك من النفوس الناطقة. كذلك كتاب، كتاب عندما أسمع لفظ كتاب هذا معنى مو، لكنه ينطبق على كتاب الرياضيات وكتاب الفقه وكتاب الفيزياء وكتاب الكيمياء، إذن له مصادق شنو كثيرة، فهذا أيضا مفهوم كلي. ومدرسة تنطبق على مدرسة الابتدائية والثانوية والإعدادية والمدرسة الحوزوية، وتنطبق على هذه المدرسة وهذه المدرسة، إذن هو مفهوم كلي. قال تقسيمه: ينقسم الكلي إلى قسمين أيضا، هما المتواطئ والمشكك. ما هو معنى المتواطئ وما هو معنى المشكك؟ نحن إذا لاحظنا كليا كالإنسان مثلا والحيوان مثلا والبياض والسواد، تارة نجد أن هناك تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، وأخرى لا نجد هناك تفاوت. فإذا كان لا يوجد هناك تفاوت بين هذه الأفراد نسميه الكلي المتواطئ. مثال ذلك، مثلا نأتي إلى زيد وعم وبكر، نجد هذه الأفراد كلها تدخل تحت مفهوم الإنسان، فهذه الأفراد الناطقة تشترك في مفهوم الإنسانية، يعني لا يوجد بينها تفاوت من خلال شنو الإنسانية. طبعا وإن كانوا متفاوتين مثلا بالطول والصحة والأخلاق واللون، المهم نظرنا وين؟ نظرنا إلى الإنسانية. فهذه كلها الأفراد تشترك وين؟ في مفهوم الإنسانية، فهذا نسميه الكلي المتواطئ. وبعض الأحيان لا نجد أن هناك تفاوت بين هذه المصادق أو هذه الأفراد، مثلا نأتي إلى الشنوة الوجود، أو نأتي وين إلى البياض، فهنا نجد أن بياض الثلج أشد من بياض القرطاس، أو نأتي إلى مفهوم العدد أن عدد الألف أكثر من العدد 100، فهذا يسمى بالكلي المشكك. فإذن إذا كانت هذه المصادق متساوية في شيء واحد نسميه الكلي المتواطئ، وإذا كان هناك تفاوت نسميه بالكلي المشكك. قال ينقسم الكل إلى قسمين أيضا، هما المتواطئ والمشكك. المتواطئ وهو الكل الذي ينطبق على مصادقه بالتساوي، يعني هو شنو الكل المتوافق أفراده فيه، والتواطئ معناه هو التوافق والتساوي، مثل الإنسان وكذلك الذهب، فزيد إنسان وعمر إنسان وقحطان إنسان ومريم إنسان وفاطمة إنسان، فمن جهة الإنسانية لا يوجد فرق بين هذه الأفراد، وإن كان هناك تفاوت بالطول والعرض والأخلاق وما شاكل، المهم أنا نظري علما إلى الإنسانية فهم متساوون في ذلك. المشكك وهو الكل الذي ينطبق على مصادقه بالتفاوت مثل الوجود والبياض. طبعا بعض الأحيان يسمى المشكك وبعض الأحيان يسمى تشكيكا، مثال ذلك البياض والعدد والوجود، فبياض الثلج أشد من بياض القرطاس مع أن كل واحد منهما يسمى بياض. أو نأتي إلى مفهوم العدد، عدد الألف أكثر من العدد مئة مع أن كل واحد منهما يسمى عدد، إذن هما متفاوتان من حيث النسبة، فما دام هناك تفاوت فأيضا ماذا نسمي هذا المفهوم بالمشكك أو التشكيك. قال وهو الكل الذي ينطبق على مصادقه بالتفاوت مثل الوجود والبياض، فوجود الخالق أولى من وجود المخلوق، فإن وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي يسمى واجب الوجود أولى وأقوى من وجود المخلوق. لماذا؟ لأن وجود الخالق وجوده واجب بينما وجود المخلوق ممكن، يعني شنو يعني قابل المن الى العدم. بعد ووجود العلة متقدم على وجود المعلول، المعلول لا يتحقق الا من خلال وجود العلة، فالنار علة للحرارة والحرارة معلول، فاذا اول ما يتقدم هو العلة ثم بعد ذلك يوجد شنو المعلول. او الشمس علة لوجود النهار، فالشمس متقدمة على وجود النهار، فكلاهما يسمى وجود، لكنه هذا متقدم وهذا متأخر، هذا واجب الوجود وهذا ممكن الوجود. قال فوجود الخالق أولى من وجود المخلوق، لأن وجود الخالق واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول مع أن كل واحد منهما يسمى وجود. أو مثالنا العدد، العدد الألف أكثر من العدد مئة مع أن كل واحد منهما يسمى عدد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.